بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قال الإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وهو الحاكم رحمه الله، قال حدثنا محمد ابن يزيد قال حدثنا أو قال سمعت أبا يحيى البزار يقول سمعت العباس ابن حمزة يقول سمعت أحمد ابن أبي الحواري يقول سمعت سفيان ابن عيينة يقول كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. أولا، هذا الأثر من حيث الصحة صحيح، رواه البيهقي رحمه الله كذلك في كتاب الأسماء والصفات واللالكائي وغير واحد بإسناد صحيح. وقول الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى، وهو من أئمة الحديث والفقه والسنة، إمام مشهور مخرج له في الصحاح وغيرها من كتب السنة، يقول رحمه الله تعالى كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته. ما معنى هذه الكلمة؟ ما معنى هذه العبارة؟ معناه أن ما وصف الله جل وعلا به نفسه في كتابه فتفسيره، أي معناه ما يفهم من تلاوته بمقتضى اللغة العربية، بمقتضى اللغة العربية التي خاطبنا الله جل وعلا بها، وهو المعنى المتبادر إلى الأذهان الصحيحة ابتداء. هذا هو معناه، أي في قوله تلاوته فتفسيره تلاوته، أي أن المعنى الظاهر من التلاوة هو تفسير لذلك المعنى الظاهر من النص. يعني لو قرأ الإنسان قول الله جل وعلا وهو السميع البصير، إذا قال إنسان ما معنى السميع البصير، نقول تلاوته تفسيره، التلاوة أو تفسير التلاوة واضح، فتفسيره تلاوته، أي معناه معلوم من إيش؟ من تلاوته، لأن الله جل وعلا خاطبنا باللغة العربية المفهمة الواضحة التي يفهمها كل عربي. وقوله رحمه الله تعالى والسكوت عنه، أي والسكوت عما وراء ذلك، عما وراء ذلك من الخوض والبحث في معرفة الكيفية والكن لتلك الصفة. هذا يسكت عنه، هذا يسكت عنه، بل لا يجوز لإنسان أن يبحث في هذا المعنى، أي عن كيفية صفات الله جل وعلا. فعلم أن معنى كلام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أن صفات الله جل وعلا يفهم منها المعنى الظاهر بمقتضى اللغة العربية، المعنى الظاهر من النص هو السميع البصير وهو الغفور الرحيم وهو بكل شيء عليم وهو على كل شيء قدير، ثم استوى على العرش، بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل من الغمام ولتصنع على عين، إلى غير ذلك من نصوص الصفات. معناها ما ظهر منها، وهو الموافق للغة العربية، وهو الموافق للغة العربية. أما المعنى الباطن وهو الذي بمعنى الكشف عن كيفية الصفة والبحث عن كيفية الصفة، فهذا يسكت عنه، لا يخاض فيه ولا يجوز الخوض فيه. لماذا؟ لأنه من علم الغيب الذي لم يطلعنا عليه ربنا تبارك وتعالى، فهو بهذا الاعتبار من المتشابه، بهذا الاعتبار من المتشابه. وإذا كان من المتشابه فلا يجوز لنا أن نتكلم فيه. بل قال نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا رأيتم الذين يخوضون في المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأولئك الذين سمى الله، أي في قوله جل وعلا: منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فماذا؟ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي تأويله على خلاف مراد الله جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله. فهذا من علم الغيب. ثم قال: والراسخون في العلم يقولون آمنا. باب الكيفيات في الصفات: آمنا، تفويض، لا نخوض في معرفة والكشف عن كيفية صفات الله جل وعلا. آمنا، هذه طريقة من؟ طريقة الراسخين في العلم، يثبتون المعنى الظاهر. وأما المعنى الباطن الذي هو بمعنى الكيفية والكنه فيقولون آمنا، لا يخوضون بل يفوضون المعنى إلى الله جل وعلا. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، من عند الله جل وعلا. وما دام أنه من عند الله جل وعلا فيجب الإيمان والقبول لخبر الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد ابن إسحاق السراج قال حدثنا إسماعيل ابن أبي الحارث قال حدثنا الهيثم ابن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال سألت الأوزاعي وهو إمام أهل الشام، وسفيان وهو الثوري وهو إمام أهل الكوفة، ومالك ابن أنس وهو إمام أهل المدينة، حتى قال بعض الأئمة رحمهم الله: أئمة الدنيا في زمن هؤلاء أربعة، في زمن تابعي التابعين: مالك في المدينة، وسفيان في الكوفة، والأوزاعي في الشام، والليث بن سعد في مصر رضي الله عنهم ورحمهم الله. الوليد بن مسلم يقول، وهو من أئمة الحديث والسنة، وإن كان رمي بالتدريس إلا أنه هاهنا يصرح بالسماع والسؤال، يقول: سألت الأوزاعي وسفيان وهو الثوري ومالك ابن أنس عن هذه الآيات، عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، في الصفات أي الأحاديث التي فيها إخبار عن صفات الله جل وعلا، كحديث النزول، كحديث الجارية أين الله قالت في السماء، كحديث كذلك ضحك الرب جل وعلا، ضحك ربنا أو ضحك الله من صنيعكم البارحة، كحديث العجب يعجب ربك، كحديث الفرح لله أشد فرحا بتوبة عبده، إلى غير ذلك. والرؤية أي الأحاديث التي فيها الإخبار عن رؤية المؤمنين لله جل وعلا، كالحديث الذي رواه الشيخان من حديث جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس، وفي رواية: كما ترون القمر ليلة البدر. الحديث. فالوليد بن مسلم رحمه الله سأل هؤلاء الأئمة لأجل أن يعلم قولهم وينقل قولهم، وقد حصل مراده، حصل مراده ومقصوده، فله أجر الدال على الخير. يقول له رحمه الله عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية، فقالوا أي جميعا: أمروها كما جاءت بلا كيف، أمروها كما جاءت بلا كيف. ما معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام هو معنى الكلام المتقدم عن سفيان بن عيينة، تفسيرها، تلاوتها، والسكوت عنه. أمروها كما جاءت، أي كيف جاءت الصفات؟ ربنا أو نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله جل وعلا ينزل، أمروها كما جاءت، نثبتها. أخبر بأن الله جل وعلا يفرح، يضحك، أمروها كما جاءت. أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، أمروها كما جاءت، أي بمعرفة المعنى الظاهر. كل عربي بعربية يعلم معنى نزل، ومعنى ضحك، معنى فرح، معنى أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، أمروها كما جاءت، لكن إيش؟ بلا كيف. لا نتصور كيفية، نمثل الله جل وعلا فيها بغيره من المخلوقين، لأن الله جل وعلا يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول: هل تعلم له سميا، ويقول جل وعلا: فلا تضربوا لله الأمثال، ويقول جل وعلا: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن نثبت الصفة كما أخبرنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق، من غير تعرض لمعرفة الكيفية، من غير تعرض لمعرفة الكيفية. أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا كيف. قول هؤلاء الأئمة أمروها كما جاءت بلا كيف، هل معنى هذا النفي، أي نفي الكيفية، معناه نفي ماهية الكيفية، أم أنه بمعنى نفي معرفة العباد بكيفية الرب جل وعلا؟ الجواب أن معنى كلامهم بلا شك ولا ريب أنه نفي الكيفية التي قد يسعى في الكشف عنها من لم يوفق من العباد، بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه. وليس معناه بلا كيف أن صفات الرب جل وعلا بلا كيف، ليس معناه كلام الأئمة رحمهم الله تعالى هذا المعنى، لأن ما من موجود ولا صفة ولا ذات إلا ولها كيفية، ولكن هذه الكيفية منها ما نعلمها، وهي ما تكون بين المخلوقين من الكيفيات. يعني كل إنسان يعلم مثلا زيد من الناس كيف هو، طويل، قصير، كيفية شكله، شجرة يستطيع أن يصفها وكيفية تلك الشجرة، سيارة يستطيع أن يصفها ويبين كيفية تلك السيارة. وكما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن معرفة الكيفية لا تكون إلا بواسطة طرق ثلاثة: معرفة كيفية الشيء لا تكون إلا بواسطة معرفة أمور إلا بواسطة طريق من طرق ثلاثة. الأول المشاهدة. الأول المشاهدة، يعني الإنسان إذا رأى الشيء يستطيع أن يعلم كيفية هذا الشيء، إذا رأى الشيء يستطيع أن يصف كيفية هذا الشيء. أنا أرى الآن الساعة أمامي، أستطيع أن أقول كيفية هذه الساعة أم لا؟ ها جماعة نعم، هذه طريقة. الطريقة الثانية أن تعلم نظيرا ومثيلا لهذا الشيء الذي تريد أن تعرف كيفيته. يعني مثال ذلك، يقول إنسان لك: اشترى زيد ساعة كالساعة التي بيدك. الآن تستطيع أن تتصور كيفية ساعة زيد أم لا؟ ها جماعة الجواب نعم. الثالث أن يخبرك مخبر بالوصف الدقيق عن كيفية شيء لم تره، فيقول لك مثلا: رأيت في البحر سمكة هيئتها كذا ومنظرها كذا وطولها كذا ولونها كذا إلى غير ذلك من الأوصاف. تستطيع أن تتصور كيفية أم لا؟ ها جماعة نعم. إذا رأينا إلى هذه المعاني الثلاث، هل موجودة في كيفية صفات الله جل وعلا؟ هل رأى أحد ربه جل وعلا؟ الجواب لا. هل له نظير جل وعلا؟ الجواب لا. هل أخبر مخبر خبر صدق عن كيفية صفات الله جل وعلا؟ الجواب ماذا؟ الجواب لا. إذن معرفة الكيفية، أي كيفية صفات الرب جل وعلا، هي موجودة لكن لا نعلم كيفية صفات الرب جل وعلا. لا يعلم كيفه إلا من؟ إلا هو. لا يعلم كيفه إلا من؟ إلا هو جل وعلا. فلا يعلم صفات الله جل وعلا إلا الله جل وعلا وحده لا شريك له. إذن قول هؤلاء الأئمة رحمهم الله: أمروها كما جاءت بلا كيف، أي بلا كيف يعلمه العباد، بلا كيف يعلمه العباد، لا نفي لماهية وحقيقة الكيفية، إذ ما من موجود إلا وله كيفية، ولكن كيفية صفات الله جل وعلا محجوبة عنا لا نعلمها. يعلمها من؟ يعلمها الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال رحمه الله، قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره، وهو كما قال الإمام الزهري من أئمة التابعين، ويعد رحمه الله تعالى من كبار الحفاظ وممن دون السنة وأكثر مدار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدارها عليه، على هذا الإمام رحمه الله تعالى. أقول كثير كثير من السنة مدارها ومخرجها من هذا الإمام عليه رحمة الله تعالى الواسعة. قال الإمام الزهري إمام الأئمة في عصره، وعين إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأئمة في وقته. انظر على وصف، وهذا قليل في حق هذا الإمام رحمه الله، فهو إمام الأئمة في عصره وعين علماء الأئمة في وقته رضي الله عنه ورحمه الله. قال: على الله البيان، أي الله جل وعلا عليه البيان، وعلى الرسول إيش؟ البلاغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وعلينا التسليم. علينا ماذا؟ التسليم. إذا جاء الخبر من الله جل وعلا أو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، علينا التسليم، آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله جل وعلا، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، على ما مر معنا، على معرفة المعنى الظاهر الذي يتبادر إلى الذهن الموافق للغة العرب، مع تفويض المعنى الباطن. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.